بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة النبية للعلامة صديق حسن خان، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى الفصل الثالث، قال: الأغسال المسنونة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى: ويشرع لصلاة الجمعة، غسل الجمعة ويشرع لصلاة الجمعة. قال الشيخ صديق: يشرع أي الغسل لصلاة الجمعة لحديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو في الصحيحين، وهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه، وقد تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول، ورواه عن نافع نحو 300 نفس، ورواه من الصحابة غير ابن عمر رضي الله عنه نحو 24 صحابيا. وقد ذهب إلى وجوبه جماعة، أي إلى وجوب غسل الجمعة. قال النووي رحمه الله تعالى: حكي وجوبه عن طائفة من السلف رحمهم الله تعالى، حكوه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار رضي الله عنه ومالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري، وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة. وذهب الجمهور إلى أنه مستحب، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم مرفوعا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. وبحديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أخرجه أحمد. طيب، قال: وغير ذلك من الحديث. قالوا: هي صارفة للأمر إلى الندب. الجمهور يعني قال هذه الحديث مثل حديث من توضأ فأحسن الوضوء، ومثل حديث من توضأ للجمعة فبها ونعمة، صارفة للأمر اللي هو في حديث: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ولكنه إذا كان ما ذكروه صالحا لصرف الأمر فولا يصلح مثل قوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبو هريرة. وقد سوف الماتن الشوكاني يعني رحمه الله تعالى الكلام على حكم غسل الجمعة في نيل الأوطار، فليرجع إليه. ولا يخفى أن تقييد الغسل بالمجيء للجمعة يدل على أنه للصلاة لا لليوم، يعني لم يرجح صديق حسن هنا شيئا، وإنما أحال على مبحث المسألة في نيل الأوطار. غسل الجمعة اختلف أهل العلم فيها على قولين: الجمهور على أنه مستحب، وذهب جمع من أهل العلم إلى وجوب. والقول بالوجوب قول قوي ومتجه، لكن الراجح القول بالاستحباب جمعا بين الأدلة. أما الأدلة الآمرة كحديث صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو في الصحيحين، فإن هذا الأمر يصرفه قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل أو من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له، فصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. بقي إشكال في الأحاديث التي ليس فيها أمر، كما ذكر الشيخ صديق حسن هنا، كقوله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. نقول: وهذه الأحاديث أيضا يمكن صرفها بهذا الحديث أو بهذه الأحاديث الأخرى، وهي: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، على أن الوجوب هنا ليس الوجوب المعنية عند أهل الاصطلاح من التزام الأمر وأنه ما خاطب به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام، فإن هذا مصطلح عند العلماء المتأخرين. أما الوجوب في لسان الشرع فقد يكون لذلك، يعني الوجوب عند أهل الاصطلاح، وقد يكون لما تأكد، وقد يكون لما تأكد فعله. فالوجوب أعم، لأن الواجب هو اللازم، واللازم هذا قد يكون لازم من قبل التأكيد والاستحباب، وقد يكون لازما من قبل الوجوب. فكلمة حق لا تعني أيضا الجزم بأنه واجب عند على طريقة أهل الاصطلاح المتأخرين، وإنما واجب معناه متعين ومتأكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول غسل الجمعة واجب ثم يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ولا يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت فغفر له. فيبقى الوجوب هنا ليس المراد منه الوجوب عند العلماء المتأخرين، وهو الوجوب الاصطلاحي. وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه إليها طالب العلم، فلابد أن يبحث في المصطلحات الواردة على لسان الشرع بالمراد بها على لسان الشرع لا المراد بها على لسان أهل الاصطلاح، كالكراهة والسنية والوجوب. فإن الوجوب قد يراد به الوجوب الذي يكون آثما من خلفه، وقد يراد به ما تأكد. والسنية قد يراد أيضا بها في لسان الشارع ما يثاب الإنسان على فعله، وقد يراد بالسنية ما يجب، كما جاء في الصحيح من حديث عائشة من السنة ألا يخرج المعتكف، وقول أنس أيضا في الصحيحين من السنة أن يمكث عند، يعني إذا تزوج الرجل امرأة ثانية أن يمكث عندها ثلاثا إذا كانت ثيبا، أو سبعا إن كانت بكرا، مع أن هذا من الوجوب. فالسنية أعم في مصطلح الشارع وعلى لسان الشارع أعم من أن تكون واجبة أو مستحبة. كذلك الكراهة، فقد تطلق الكراهة ويراد بها التحريم وليس على المصطلح عند المتأخرين، كقوله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر أمات الكبائر فقال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. يبقى وقول أحمد رحمه الله تعالى أكره المتعة، مع أن المتعة إيه؟ حرام وليست مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة نهي التحريم كما جاء في الصحيحين. يبقى المصطلحات هذه لابد أن تراعى، الكراهة، التحريم، الوجوب وهكذا. يبقى لابد أن إيه؟ أن تراعى، أن تراعى هذه المسألة. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوء صارف لهذه الأحاديث كلها عن الوجوب إلى الاستحباب، وقاض بالاستحباب بنفسه. ولهذا لا يفرق عندنا بين كون الحديث أمر أو كون الحديث أكد، لا فارق، لأن التصريح بالسنية ورد عنه صلى الله عليه وسلم لقول فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذه صيغة صريحة فإنه لا يلزم على وجه الوجوب. وبعض العلم قال يجب إذا كان له فيه أذن أو عنده روائح يعني كريهة فيتعين عليه ذلك، كما جاء في بعض الحديث أنه يتعين على من كان به ذلك. ليه؟ يقول بقى الوجوب من أجل إزالة هذا الأذى وتلك الروائح حتى لا يؤذي إخوانه في المسجد. على كل يتعين على الإنسان أن يفرط في ذلك. وغسل الجمعة يبدأ من الليل أو من صلاة الفجر، يبدأ من صلاة الفجر وفي أي ساعة بقى. والأولى أن تجعله مزامنا لذهابك إلى الجمعة، فإن أردت أن تذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى اغتسل واذهب، الثانية اغتسل واذهب، الثالثة اغتسل واذهب، ولو اغتسلت بعد الفجر مباشرة أجزأك ذلك، أما قبل الفجر فلا يجزئك ذلك لأن ذلك من الليل. ولو أنه حصل غسل آخر كالجنابة مثلا، أصبح الإنسان محترما أو جمع امرأته وجمع بين الغسلين، هل يجزئه ذلك أم لا؟ الصواب يجزئه ذلك، الصواب يجزئه ذلك وينوي الأمرين معا. أما عند من قال باستحباب غسل الجمعة فلا إشكال، ولكن من قال بوجوب غسل الجمعة فقد ينشأ تعارض بين دخول واجبين في غسل واحد، ولهذا البعض يرى أنه يغتسل للجمعة ويغتسل للجنابة، والصواب دخول ذلك. والقاعدة عند العلماء أنه إذا اجتمعت عبادتان وكانت من جنس واحد على صفة واحدة دخلت إحداهما في الأخرى، فالعمل واحد والصورة واحدة فيدخل بالنية هذا في ذاك. قال من الأغسال المسنونة أيضا غسل العيدين، وللعيدين أي ويغتسل للعيدين. قال الشيخ صديق حسن وقد روي من فعله صلى الله عليه وسلم من حديث الفاكه بن سعد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر، رواه أحمد بن ماجه والبزار. وفي أسانيدها ضعف ولكن يقوي بعضها بعضا، ويقوي ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم جيدة. أقول هو يعني الشيخ صديق قد روي في ذلك حديث لم يصح منها شيء ولا بلغ شيء منها إلى رتبة الحسن لذاته ولا لغيره. وأما اعتبار كون المغتسل يصلي صلاة العيد بذلك الغسل أي من دون أن يتخلل بين الغسل وبين الصلاة شيء من الأحداث، فلا أحفظ فيه حديثا صحيحا وضعيفا ولا قولا صحابيا، وما أحسن الاقتصار على ما ثبت وإراحة العباد مما لم يثبت. هذه قاعدة صحيحة اللي هي ما أحسن الاقتصار على ما ثبت وإراحة العباد مما لم يثبت. هذه قاعدة نافعة جدا وثمينة. لو أن طلبة العلم لم يشغلوا الناس بما لم يثبت لأراحوا الناس من كثير من الأمور التي توقع الخلاف بينهم ولا دليل يقوم عليها. أما لو تكلم طالب العلم بالدليل والنص وأوجب على الناس الواجب واستحب لهم المستحب وأباح لهم المباح كل ذلك بالدليل الشرعي لاستراح أكثر الخلق، لكن للأسف الشديد أكثر التعب والنصب مما يتعرض له الناس من إيجاب ما لم يوجبه الشر واستحباب ما لم يستحبه الشر وإباحة ما حرمه الشر، كل ذلك يحصل عند كثير من الناس. يوجب بعض الناس على الناس أمورا ما أنزل الله بها من سلطان ولا أوجبها الشارع، فكيف أوجبها؟ والقاعدة أن الواجب ما وجب بالشرع وأن المستحب ما استحبه الشرع وأن المذموم ما ذمه الشرع وأن الممدوح ما مدحه الشرع، فأنت في كل أمر مقيد بالشرع. فأشياء كثيرة جدا قد تجب في دنيا الناس على هذه الصورة، وقد يكلف الناس بل قد يحصل الولاء والبراء عليها من غير نص. أعطيكم مثالا في مسألة ينشغل الناس بها كثيرا، وهي مسألة مقاطعة المنتجات الأجنبية، أمريكية، دنماركية، سويسرية، أي شيء من هذه المنتجات، فإنك سمعت كثيرا بوجوب هذه المقاطعة وترى اللافتات تحمل هذا الوجوب، واجب على كل مسلم ومسلمة مقاطعة هذه المنتجات. طيب هذا الوجوب من أين جاء؟ اتفقنا أن الوجوب إنما يكون على لسان الشارع، فالواجب ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن أحدا يوجب على الأمة ما لم يوجبه الله ورسوله لا، هذا افتئات على الشرع. الواجب ما أوجبه الله ورسوله، فهل أوجب الله ورسوله مقاطعة هذه المنتجات؟ هذه المنتجات أوجب الله مقاطعتها، يعني لا يجوز أن أشتري مثلا أي منتج من صناعة أمريكية أو صناعة يهودية أو أي شيء من هذه الأشياء، ما الدليل على هذا الوجوب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عامل بالبيع والشراء والإهداء وقبول الهدايا. النبي باع واشترى وعامل صلى الله عليه وسلم، باع إلى اليهود واشترى من اليهود وأجر اليهود وزرع له اليهود وأخذ من اليهود ما رهن درعه من أجله، كل هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل اليهود اليوم غير يهود أمس. نقول يهود أمس هم الأساتذة، ويهود اليوم هم الطلاب التلاميذ، إنما الأساتذة هم الذين كانوا يعيشون في الأوائل، حيي بن أخطب وغير هؤلاء الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد منهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يجد مسلمون على وجه الأرض من يهود بني قينقاع أو بني النضير أو بني قريظة أو يهود خيبر. كل هؤلاء بلغوا الذروة في العداء، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخمهم وعاشرهم وعايشهم صلى الله عليه وسلم، وأخذ وباع واشترى. وقال تبارك وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك. قد تأمنه على شيء وعمله صلى الله عليه وسلم ببيع وشراء، فما الإشكال في ذلك؟ يقول لك هؤلاء يعادون، والأوائل كانوا يعادون. هؤلاء لو وجدوا فرصة، والأولون كانوا سجادا ركعا، الأولون لو وجدوا فرصة لفعلوا ذلك كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم. إذن القضية هي هي، والأمر هو هو. المسألة الثانية أنه لو رأى المسلمون المصلحة بذلك مثلا في وقت معين، في باب معين، في منتج معين، فإن الذي يذكر ذلك ويحكم به أهل الاختصاص، ولي الأمر وأهل الاختصاص. فنحن الآن مثلا عندنا الميكروفون هذا صيني مثلا، يعني نحرم استيراد هذا لأن الصين يقتلون المسلمون المسلمين هناك؟ طيب هل في مصلحة أن احنا نستغني عن هذا ولا ما في مصلحة؟ السيارات الياباني والكوري وغير ذلك، الملابس التي نلبسها كلها مستوردة، أحدث آلات وأتقن آلات في المستشفيات من أجهزة التحليل وخلافه كلها مستوردة، كل هذا مستورد. نعمل يبقى نعطل الحياة؟ يبقى لا أحد يركب سيارة ياباني ولا كوري ولا أمريكي ولا ياباني ولا غير ذلك، ولا نجيب جهاز ولا شيء؟ مرجع هذا إلى ولي الأمر. السلطان يرى ان المنتج ده بلاش يبقى بلاش، نجيب المنتج هذا يبقى نجيب المنتج هذا. ده لو افترضنا ان المصلحه تعلقت بهذا الامر، يبقى المصلحه يقدرها من؟ يقدرها الاشخاص ولا يقدرها السلطان واهل الاختصاص؟ الميكانات الزراعيه الان التي اراحت الفلاح، فهو يدرس الان يزرع ويدرس ويجمع وياخذ كله بالميكانات الحديثه هذه، واخد بالك، التي حصل بها قفزه عظيمه في المجال الزراعي. ماذا نصنع وهي كلها مستوردة؟ ماذا نصنع؟ يبقى سنقع أمام مضايق عظيمة جدا. يبقى من الذي أوجب ذلك؟ وما دليل الوجوب؟ أما إن قصدت الشيبس والبيبسي فهذا أمر آخر، واحد يستغنى عن الشيبس واحد يستغنى عن البيبسي، هذا أمر آخر. وكذلك لو أن الإنسان من نفسه رأى أن لا يشتري هذا المنتج، أنت حر، اشتري ما تشتريش، فأحد يلزمك. مش هقول للناس لازم تشتروا بيبسي كولا ولا لازم تشتروا كلبز، ما اللي عايز يشتري يشتري، مش عايز يشتري ما يشتريش، لا نوجب على الناس ذلك. فاذا لما نواجهك بكل هذا هتقول لا مش مشكله الادوات دي، ومش مشكله المكنات دي، ومش مشكله السيارات دي. يبقى في النهايه زي ما قلت لك رجعنا الى الايه؟ الى الشيبس والبيبسي. والشيبس والبيبسي هذه امور قد نقول ننهى عنها، لا لانها مستورده مثلا، بل لأنها قد تكون مضرة في كثير من الأحيان. إذا المسائل لا تؤخذ هكذا بالعواطف، بالعواطف. يعني قد يقول قائل ألا يعني يا شيخ أنت معاهم بقى، ده أنت مثلا لك مصانع وبتاع ومستورد. لا، دي أحكام نرجعها إلى القواعد الثابتة، ألا وهي الواجب ما أوجبه الله، والمستحب ما أوجبه الله ورسوله، والمستحب ما استحبه الله ورسوله. يبقى لابد أن يكون ذلك بلسان الإيه؟ الشارع. قد يقول هذا من باب المصلحة، لأن هذا يحدث عندهم مفسدة ولدينا مصلحة. من يقول لك ذلك؟ قد يكون العكس، بل أنا أثبت لك أن العكس هو الحاصل. ما الدليل؟ الدليل أن هذه المنتجات الآن التي نأمر بمقاطعتها صارت في حوزة المسلمين. أنا رجل الآن مخازني كلها مليئة بهذا. طيب المقاطعة هنا هتضر مين؟ هتضر المسلمين. فهذا مثال بسيط إلى هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ صديق حينما قال، وهي قاعدة الحقيقة ذهبية، وما أحسن الاقتصار على ما ثبت وإراحة العباد مما لم يثبت. لو طبقنا هذه القاعدة مش هيبقى عندنا أي مولد ولا احتفال بقبوره. لو طبقنا هذه القاعدة مش هيكون عندنا قبر داخل مسجد. لو طبقنا هذه القاعدة مش هيكون عندنا ذكر قائم على الخرافة. لو طبقنا هذه القاعدة لن تلبس امرأة غير ما أمرها الله. يبقى ما أحسن الاقتصار على ما ثبت وترك إيه؟ وإراحة العباد يا أخي مما لم يثبت. لو أراحنا العباد لو أراحنا أراحتنا فرق وجماعات ودعاة وأشخاص، لو أراحونا مما زاد على النص لاستراح العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو إيه؟ فهو رد. طيب الغسل لمن غسل ميتا، قال: ولمن غسل ميتا. ووجهه ما أخرجه أحمد وأهل السنن من حديث أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وقد روي هذا من طرق وأعل بالوقف وبأن في إسناده صالحا مولى التوأمة، ولكنه قد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان وابن حزم، وقد روي من غير طريق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: هو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا، أن يكون إيه؟ حسنا. فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. وقال الذهبي: هو أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. طيب إلى أن قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب إلى الوجوب علي وأبو هريرة ورضي الله عنهما، وذهب الجمهور إلى أنه مستحب فقط، وقالوا: هذا الأمر المذكور في الحديث السابق مصروف عن الوجوب بحديث: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. أخرجه البيهقي وحسنه الحافظ بن حجر. ولحديث: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الخطيب وصحح ابن حجر أيضا إسناده. ولما وقع من الفتية من الصحابة رضي الله عنهم لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر لما غسلته فقالت لهم: إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة، فهل علي من غسل؟ قالوا: لا، رواه مالك في الموطأ. يبقى غسل الميت غسل اغتسال من غسل ميتا، طبعا غسل الميت هذا واجب، لكن اغتسال من غسل ميتا هذا فيه نزاع بين العلماء، منهم من أوجبه ومنهم من استحبه، والراجح استحبابه عند صحة الحديث في الأمر باغتسال من غسل ميتا. وأما من جهة النظر فيقوى هذا الاستحباب، إذ لا داعي لوجوب غسل من غسل ميتا، لأنه لم يمس نجاسة، بل حتى لو مس النجاسة فإنه يغسل ويزيل هذه النجاسة بغير غسل، لأن الناظر إلى موجبات الغسل يجد أنها تعود إلى أحداث تقوم بالإنسان، حدث أكبر زي الجنابة، زي الحيض، النفاس، غير ذلك. أما مس النجاسة لو افترضنا، وهذا طبعا ما يصح لأن المؤمن يطهر ميتا وحيا، مس النجاسة لا يوجب غسلا، بل أقول لك لا يوجب وضوءا. لو أن الإنسان مس نجاسة لا يوجب هذا وضوءا حتى، يعني لو واحد متوضئ ومس النجاسة نقول اغسل يديك ولا ينقض هذا الايه الوضوء، فضلا عن أن يوجب غسلا، إلا أن يقال هذا أمر تعبدي، هذا أمر ايه تعبدي، وحينئذ نقول قد يستم الأمر من هذا الوجه إذا صح الحديث. ومع صحة الحديث فإنه دال عن الاستحباب لهذه الآثار الواردة عن الصحابة. طيب من الأغسال المستحبة أيضا الإحرام. قال الشوكاني: وللإحرام. قال صديق حسن: لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فجرد لإهلاله واغتسل، أخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي والطبراني وحسنه الترمذي وضعفه العقيلي رحمه الله. ولعل وجه التضعيف كون عبد الله بن عقوب المدني في إسناده. قال ابن الملقن في شرح المنهاج لعل الترمذي حسنه لأنه عرف عبد الله بن عقوب أي عرف حاله. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها عند أحمد رحمه الله وعن أسماء رضي الله عنها عند مسلم رحمه الله. وقد ذهب إلى استحباب غسل الإحرام الجمهور، وقال الحسن البصري رحمه الله ومالك رحمه الله إنه محتمل. فعلى كل إذا صح الحديث دل على الاستحباب. أيضا من الأغسال المستحبة دخول مكة، الغسل لدخول مكة حرسها الله، لما أخرجه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى معناه. قال في الفتح قال ابن المنذر الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركهم عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزئ عنه الوضوء. يا ابن المنذر ماذا قال؟ قال الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع الايه؟ عند جميع العلماء، وفي ترك هذا الاغتسال ليس في تركه فدية لأنه ليس ايه؟ ليس واجبا. بهذا يكون قد تم بذلك باب الغسل والأغسال المستحبة. نقف عند الباب السادس وهو باب التيمم.